أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا الملاحظة الأولى على ما نقلناه أو نقل عن صاحب الفصول قدس الله نفسه. الملاحظة الثانية على ما ذكره هو أنه إذا سلمنا أن قبح التجري يختلف بالوجوه والاعتبارات، لكن الجهة التي تؤثر على هذا القبح، الجهة الواقعية التي تؤثر على هذا القبح وتؤدي إلى زواله وتؤدي إلى اشتداده وتؤدي إلى التزاحم بينه وبين الجهة الواقعية، على الحالات المختلفة التي ذكرها، الجهة الواقعية التي تؤثر على قبح التجري لابد أن يشترط فيها أن تكون جهة ملتفت إليها بسببها هذا الشخص نفسه، أن يكون عالما بها، يكون ملتفتا إليها، عندئذ تكون مؤثرة في قبح التجري، إما برفعه أو بتقليله أو باشتداده. ومن الواضح أن الوجوب الواقعي أو المصلحة الواقعية الموجودة بالفعل غير ملتفت إليها من قبل المتجري أو من قبل هذا الشخص، أو بعبارة دقة أكثر في محل كلامنا، الجهات الواقعية التي يفترض أنها تزاحم قبح التجري هي غير ملتفت إليها من قبل المتجري. واضح أنه لا يعلم بها المتجري ولا يلتفت إليها المتجري، لأن المفروض أن المتجري هو يعتقد بحرمة الفعل، واضح بحرمة الفعل، فكون الفعل في الواقع واجب، كون الفعل في الواقع فيه مصلحة ملزمة، هذا أمر مقبول عنه من قبل المتجري ولا يعلم به. مع الغفلة مع عدم العلم، كيف يمكن أن تكون هذه الجهة الواقعية تكون مؤثرة في ماذا؟ في قبح شنو؟ التجري. إنما تكون مؤثرة في قبح التجري لو سلمنا أن قبح الوجوه والاعتبارات الثلاثية إذا كانت الجهة الواقع متمثلة. من أول مثال في باب الصدق والكذب، واضح الصدق والكذب قرص فيهما للثلاثة، والحسن للثلاثة، وإنما هو بالوجود والاعتبارات. لكن متى يزول قبح الكذب؟ إذا زوح لجهة واقعية متوجه إليها المكلف، معلومة لدى المكلف، ملتفت إليها من قبل المكلف، إذا علم بأن كذبه هنا يترتب عليه إنجاء مؤمن مثلا، إذا علم بذلك والتفت إلى ذلك، عندئذ كذبه يزول عنه شنو؟ يزول عنه القبح. وأما إذا فرضنا أنه أو لا يعلم بذلك وكذب وهو يرى بأن هذا كذب قبيح وحرام شرعا، لكن ترتب عليه من باب القدس إن جاء مؤمن، هذا لا يجب زوال ماذا؟ القبح الذي قبح الفعل الذي ماذا صدر منه في حال عدم العلم وعدم الكفاية. إذن في محل كلامنا ما نقدر نقول أن الجهة الواقعية الموجودة في باب التجري لماذا توجد التأثير على قبح الشنو؟ على قبح التجري، الجهة مقبول عنها، وهذا مطلب قدم سابقا، الاعتقاد لا بد منه. ولذا ذكر هناك لأنه أكل صفات اعتقادية أكل صفات الشيء ما الذي ذكر هناك، لكن الاتفاق والعلم لا بد له، لا بد منه حتى تكون الجهات الواقعية مؤثرة في هذا القبح. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني الثالث. الأمر الثالث هل مسألة أنه هذا الكلام فيه خلط بين المفاتح باب المقاصد والمصالح والأحكام الشرعية المترتبة عليهما من جهة، وبين ماذا؟ وبين باب الحكم والقضاء.
هذا الخلق موقع ما باباني مستقلان، هذا باب هذا باب مستقل على حده، ولا تنافي بينهما. فما تنافي بين الجهة الواقعية وبين هذا القبح حتى نضطر إلى الالتزام بالكسر والانتثار على النحو الذي ذكره صاحب كل قراءة التنافي. وما يمكن الجمع بين أن يكون الفعل المتجرى به فيه جهة واقعية، مصلحة واقعية ملزمة، وجوب واقعي، وبين أن يكون شنو قبيح. هذا كيف يمكن الجمع شنو بينهما؟ لأنه أكو تنافي. فنضطر إلى الالتزام بالكسر والشنو والانكسار. بينما الصحيح هو لا، انه بعض المسجد والمصلحة بعض مستقل، وبعض القبح والحكم والقبح بعض اخر بعض مستقل، لا علاقة لاحدهما بالاخر. المصلحة والمسجد امران وجوديان لا يتوقفان على العلم والالتفات اطلاقا، ما له علاقة بالعلم وما له والاتفاق. المصلحة موجودة، علمنا بها المخلف ولا لا؟ المقتدى موجود، علمنا بها المخلف. الوجوب الواقع موجود، علمنا بها المخلف ولا لا؟ لا يتوقفان على الاتفاق والعلم. بينما الحسن والقبح لا يتعاقب. ما أمران واقعيان ثابتان، ويشترط في تحققهما العلم ماذا؟ والاتفاق. اشترط في تحققهما العلم والاتفاق. مع عدم الاتفاق وعدم العلم لا قطع ولا قطع. إذن هما أمران مستقلان بعبارة الوضوح، ما تتنافي. من أن نفترض أن الفعل المتجرى به فيه جهة واقعية ومستدى واقعية، لكن هو في نفس الوقت هو شنو؟ هو أقول فيه اشتباه، فيه مصلحة واقعية ملزمة، لكن هو في نفس الوقت يكون قبيح. ليش؟ لأنه الباب مستقل قبيح من جهة الصدور، من جهة الصدور من شخص يعلم أنه شنو، يعتقد أنه شنو حرام، فيكون الفعل قبيح. لكن هو الفعل في حد نفسه يكون فيه ماذا؟ مصلحة واقعية ووجود شنو؟ وجوب واقع. هذا ما له علاقة بهذا، حق منافات بينهما. أو يكون الفعل فيه مسجد واقعية، وفي نفس الوقت يكون شنو حسنا؟ يكون حسنا، لأن الحسن والقبح مرتبط بجهة الصدور، كيفية صدور من المكلف. فإذا صدر من مكلف يعلم ويعترف بأنه حرام، هو يكون قبيح. حتى إذا كان الفعل في الواقع فيه جاشنة مصلحة واقعية، وكان فيه وجود ماذا؟ وجود واقع. لا تنافي بين الأمرين حتى نضطر إلى ماذا؟ الالتزام بالحكم والانفتاح. هذا كله إلى ما شئنا القوم في ماذا؟ في أن القبح التجري يتعلق بماذا؟ بالفعل المتجرى به، الفعل المتجرى به نفسه هو يكون قبيح، ويكون فيه مصلحة ملزمة ووجوب شنو واقعي. قلنا مع ذلك هو لا منافاة بينهما. إذا ما ظنك بما إذا التزمنا بما التزم به صاحب الكفاية من أن الفعل لا يتفق، فعل المتجرى فيه يبقى على ما هو عليه في الواقع، ما له علاقة بماذا؟ بمسألة القول. وإنما القبيح هو العازم والتصميم والتصدي لفعل المعصية، هذا هو القبيح، هذا هو القبيح، لا الفعل المتجرى به. فحينئذ عدم المنافاة، وإن كان الجامع بين الجهة الواقعية وبين قبح التجري يكون شنو؟ يكون أوضح، يكون أوضح وواضع مقنفات بين يصدر ما هو حسن في ما هو واجب في الواقع من المكلف، لكنه يصدر منه بشكل شنو قبيح بعد أوضح يكون.
لأنه الفعل لا يكون هو مركز لاجتماع الجهة الواقعية والقبح شنو والقبح الموجود في المقام. هذه الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة وهي مو ملاحظة وإنما توضيح ما قال أحد الفصول هو هذه مسألة أن لازم ما ذكرناه هو تعدد استحقاق ماذا؟ استحقاق شنو؟ استحقاق العقار. فيما لو صادف تجري المعصية الحقيقية. فيما لو صادف تجري المعصية الحقيقية. بعض الرفاهة الأفراد أنه عندما يصادف التجري المعصية الحقيقية هل يتعدد استحقاق العقار ولا؟ إذا قلنا أن التجري هو ملاك مستقل لاستحقاق العقار، والمعصية أيضا ملاك مستقل لاستحقاق العقار. فإذا صادف التجري المعصية عفوا، والتجري موجود. صحيح التجري اصطلاحا يقولون هو شنو هو ما إلى من يصادف القطع شنو الواقع، لكن التجري اللي يوجب استحقاق العقار اللي بيتجري على المولى اللي بيهد بحرمة المولى اللي بيتمرد على المولى بيقدام على المعصية موجود في المتجرد الصلاح وفي ماذا؟ وفي العاصي. فإذا كان هذا الإقدام على المعصية هذا التجرد موجود في المتجرد الصلاحي ملاك مستقل لاستحقاق العقاب وهو موجود بنفسه في ماذا؟ في العاصي. والعاصي يزيد عليه بماذا؟ بوجود ملاك آخر يوجد لاستحقاق العقاب وهي المعصية الحقيقية الصادرة منه. هذا مو فقط هو في مقام التمرد على المولى وعدم احترام المولى، لا صدرت منه معصية حقيقية. فإذا لابد للالتزام بتعدد استحقاق العقاب. هل نلتزم بتعدد استحقاق العقاب أو لا نلتزم باستحقاق تعدد استحقاق العقاب؟ هذا ما ذكرناه سابقا وقلنا بأنهم ما في مشكلة بين الله العقل بحسب ما نفهم وندرك، ما في مشكلة من الالتزام بتعدد استحقاق العقاب بحسب. إذا كان استحقاق العقاب موجودان في نلتزم بأن هذا ملاك، ذكرنا سابقا بأنه أن ما ثبت للمولى ليس هو عبارة عن حق واحد، وإنما هناك حقان للمولى، حق احترام ورعاية وعدم التمرد عليه، وحق تحصيل أغراضه الملزمة، حق تحصيل أغراضه الملزمة. هذا حقنا في قبال ذلك الحق، غير ذلك العاصي خالف كلا الحقين، أم تمرد على المولى وتجرع على المولى، بينما هو المفروض بأن يكون يعني أن يتجير غير عبودية ملاك العبودية، وأيضا فوت على المولى الملاك الملزم، فوت على المولى الملاك ماذا الملاك الملزم، خالف كلا الحقين. نقطة صعبة يستحق شنو حقابين، يستحق حقابين ولا محذورة للالتزام بذلك. نعم قد يقال أن هذا على خلاف ظواهر الأخبار، لأن الأخبار عندما تتحدث عن العقاب للعاصي على بعض المعاصي ظاهرها أنه عقاب واحد وأنه أكثر من ماذا من عقاب، عقاب واحد ظاهرها أنه عقاب واحد والعاصي. قلنا أن هذا لا يعني لا يجب رفع اليد عما ذكر، وذلك أنه بالإمكان أن نفترض أن هذا العقاب المقدر في تلك الروايات هو العقاب، هو العقاب الشديد الذي يستحقه العاصي دون ما لا دون المتجرد. أخرج ذلك الروايات المتعارضة بالخامس كذا وكذا، لوحظ في عبارة أخرى لوحظ لعله لوحظ في هذا العقاب مذكور كلتا الجهتين وكلا الحقين، وكون العاصي ماذا هو خالف كلا ماذا كلا الحقين، وقدم بهذا المقدار فقيل بأنه شاء
شارب الخمر أقاب الخبر، إذا أقاب الخبر إذا ممكن التراها ينطرح فينا. إذن سؤال آخر اللي أشار له الرسول وقال له الرسول هو أنه هل يتداخل العقابة؟ يعني إلى هنا انتهينا إلى النتيجة أن هناك الملاكان المستقلان في المعطية الحقيقية لاستحقاق العقاب اللي نعبر عنه بالمتجري إذا صادف قطعه شنا الواقع. هناك ملاكان مستقلان لاستحقاق العقاب، هل يمكن الالتزام بتداخل العقاب؟ يندفع أحدهما في الآخر فيكون هناك عقاب واحد، واضح؟ هل يتداخل عقابان أو لا؟ صاحب الفضول التزم بتداخل عقابين، وظاهر أن هذا فرع الالتزام بتعدد ملاك الشمو ملاك الاستحقاق، وإنما يقع الكلام أن ملتزم بتداخل عقابين أو لا ملتزم بتداخل عقابين. استدل على التداخل أو عبارة أخرى على ما ذهب إليه صاحب الفصول من التداخل، استدل بهذا الدليل بأنه لا إشكال في عدم تعدد العقاب والثواب في موارد المعصية والطاعة، قضية مثلا لا إشكال في عدم تعدد العقاب في موارد المعصية والثواب في موارد المعصية والطاعة. شنو الدليل على هذا لا إشكال فيه؟ بأن المرجع في ذلك تعدد العقاب وعدم تعدد العقاب، واضح أنه ليس هو الأدلة اللغوية، أنا عن طبيعة عقلية، فالمرجع هو الارتكاب العقدائي، هذا هو اللي يحدد أنه في الطاعة تعدد ثواب، في المعصية تعدد عقاب أو لا. المرجع هو الارتكاب العقلائي، والارتكاب العقلائي في باب الطاعة والمعصية لا يحكم إلا بعقاب واحد في باب المعصية وعقاب واحد في باب ماذا؟ في باب الطاعة. والذي يشهد لذلك يشهد بهذا الارتكاب العقلائي هو أننا نرى أن السيد لا يعاقب عبده عقابين إذا صدرت منه سنة المعصية، عقاب على العزم على المعصية وعقاب على ماذا؟ على تكذيب غضب المولى المعصية الحقيقية. وكذلك نرى أن السيد لا يثيب عبده بثوابين على شنو؟ على موافقة أوامره ونواهيه، ثواب على عزم على الانقياد وثواب على الطاعة الحقيقية المتحققة الخارج. فإذا هذه السيرة للعقداء تكشف عن داخل الارتكاب اللي قلنا، وهو ماذا؟ أنه لا يستحق إلا ثواب واحد وعقاب واحد، واضح هذا؟ لو الارتكاب العقلائي هو المرجع في تحديد تعدد العقاب أو وحدة العقاب، فنستكشف من هذا كله نستكشف أن المتكلم أن التجري إنما يكون سبب لاستحقاق العقاب في حالة عدم المصادفة للواقع، في فرض عدم المصادفة للواقع، وإلا إذا صادف الواقع يندك أحدهما بالآخر ويكون هناك عقاب شنو؟ واحد، يكون هناك عقاب واحد. إذن ما سلمناه المعطي أيضا إلى مستقل لاستحقاق العقاب، هذا الشيء اللي سلمناه هذا سلمه، لكن نقول شو سوف الارتكاز العقلائي؟ يقول في المعطي ما في العقاب واحد، سيرة العقلاء جرت على هذا، من يقدر نخالف هذا؟ سنضطر إلى أن نقول أن هذا اللي فرغنا عنه وهو أن التجري فيه ملاك لاستحقاق العقاب، بالصحيح هو ملاك فيه ملاك وموجب لاستحقاق العقاب، لكن في حالة المخالفة فقط للواقع، إن حالة مخالفة القطع قطع المتجر علما للواقع، يعني في حالة ما إذا كان ما شربه سنو ما أن إهنا التجر يوجد استحقاق الواقع. أما إذا صادف الواقع وتبين أنه خمر وشرب خمرا وكانت هناك مخالفة ومعصية حقيقية، إهنا التجر لم يكون ملاك مستقل استحقاق العقاب، يندك أحدهما بالآخر ويكون التأثير للمعصية لا للتجري. وهذا بالنتيجة راح يحدث لنا ماذا؟ تداخل شنو؟ عقاب. واضح هذا يقول وقت تعالى. هذا الدليل إذا لم نفسره كما هو الظاهر بإنكار أصل المطلب وهو استحقاق المتجري استحقاق العقاب، إذا ما فسرنا بهذا طبعا، لكن الظاهر أنه هو مبني كما قلنا على التزام باستحقاق المتجري للعقاب وأن التجري ملاك مستقل لاستحقاق العقاب، لكنه مو واضح على الوجه وما يمكن الالتزام به، لأن بكل بساطة نقدر ننقض عليه، ننقض عليه بشكل كلش واضح، وهو أن الارتكاز العقلاء أيضا من جهة أخرى يلوم ويذم المولى إذا ساوى في العقاب بين المتجري وبين ماذا؟ وبين الظلوم، طبعا مع طرف تساويهما من الجهات الأخرى، سلاح جهة أخرى، هذا عالم، هذا جاهل، هذا سيد، هذا مع طرف تساويهما من الجهات الأخرى، هذا المولى يجي يعاقبهما بعقاب واحد متساوي، عقلاء يلومون يقول هذا النوع من الظلم أن تعاقب المتجري، واضح بنفس ماذا؟ بنفس عقاب ماذا؟ بنفس عقاب شنو؟ بنفس عقاب العاصي، لا هذا يستحق عقاب أكثر من ذلك، هذا صحة الذنب صحة اللوم بنظر العقلاء هذا يكشف ماذا؟ يكشف أنه لا، التجري هو ملاك مستقل لاستحقاق العقاب حتى في فرض ماذا؟ حتى في فرض مصادفة القطع علما للواقع. نعم، بلحاظ الاحترام وبملاك الاحترام هما يتساويان في ماذا؟ في العقوبة، صحيح لا يمكن انكار هذا، بملاك الاحترام حتى الحرمة واحد فيهما، ما تفرق بين المتجرد وبين ماذا، كل منهما هتف حرمة المولى بدرجة واحدة وخالف الحق بدرجة واحدة ولم يحترم المولى بدرجة واحدة، لكن بلحاظ المجموع عندما نريد أن نخرج بنتيجة كم عقاب يستحق هذا، نقول هذا يستحق عقاب، فيعاقب عقاب واحد بالمحصلة النهائية، يعاقب عقاب واحد وهذا يعاقب عقاب واحد، يقول هذا يلومه العقلاء، العقلاء يقولون أن هذا المولى لم يضع الشيء في موضعه، لم يضع الشيء في موضعه، يعني هذا خالف من جهتين، هم فوت على المولى غرضه وهم لم يحترم ماذا المولى، بينما ذاك فقط لم يحترم المولى، لم يفوت عليه غرضه، لم يشرب خمره، فهذا أيضا أكو به ارتكاز نشعر به، وهو ماذا؟ وهو يساعد على ماذا في الحقيقة؟ يساعد على أن الملاك قائم وموجود لاستحقاق العقاب حتى على فرض ماذا؟ حتى على فرض شنو؟ حتى على فرض حتى على فرض المخالف الموافقة علما، حتى على فرض المصادفة للواقع، بعبارة أخرى أنه لو فرضنا صور المطلب بشكل واضح أكثر، يعني من جهة أخرى أنه لو فرضنا أن المولى هذا المولى العرفي عاقب العاصي أكثر مما يعاقب المتجري، العقلاء يقولون هذا في محله، هذا شيء صدر من أهله في محله، هكذا يرى الواقع. وهذا هو كاشف واضح، كاشف على ماذا؟ على أن التجرين لا مستقل بالعقاب مطلقا، في حال المصادفة وفي حال ماذا؟ وفي حال المخالفة. هذا هو الذي يدركه في عقولنا، وحنا إذن لا نوافق على ما ذكر من أن المولى يعاقب العبد على المعصية بعقاب شنو؟ بعقاب واحد، بعقاب واحد، هذا قد يكون منحوب بكل الأمرين، وهم يتأذى منا لأنه ما احترمنا، وهم يتأذى منا لأنه ما حقق له هو تعليم الغرض المنزل له، فيعاقب عاقب بعقاب واحد والعقاب الشديد. كلامنا مو هذا، بس كان يجب أن نلاحظ بالإحاطة المقايسة بينه وبين هذا وبينه وبين المتجرد. إذا لاحظنا قايسنا أحدهما بالآخر نسأل أنه هذا المهم، وهو أنه هذا يلوم المولى إذا ساوى بينهما في وإذا عاقب المولى العاصي تجد ما يعاقب المتجري، العقل يقول هذا، العقل لا يقول هذا في محله، هذا في محله ليس ظنا لماذا للعاصي، وهذا كله يكشف على أنه في الحقيقة ليس هناك ماذا تداخل. بعد ذلك نقل الكلام في التنبيه الأخير في هذه المسألة، وهو ثمرة هذا الباحث. وصلى الله على محمد وآله وسلم.